إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يبين الله عز وجل في هذه الآية أنه ما من نفس منفوسة إلا وستذوق مرارة الموت وتفارق هذه الدنيا من جن وإنس وملائكة ومن سائر المخلوقات. ولهذا يقول الله عز وجل: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه. فإذا علم العبد أنه من هذه الدنيا لا بد أن يرحل وأن يفارق الأهل والأحباب والمال والدار، فإنه يجب عليه أن يعد العدة للقاء الله عز وجل. مهما تعمرت في الدنيا، مهما تدرعت وتسترت، مهما ملكت من الأموال والقصور والدور، فإنه لا بد أن ترجع إلى الله تبارك وتعالى. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، هكذا يقول الله عز وجل. وقد قضى الله عز وجل آجال العباد وهم في بطون أمهاتهم، فلا يستأخرون عن آجالهم ساعة ولا يستقدمون ساعة، بل إذا جاء الأجل وقضي الأمر وحان الوعد انتقل العبد من هذه الدنيا إلى الآخرة. كم ذكرنا الله عز وجل بالموت، وكم بين لنا هذا المصير الذي لا مصير إلا هو ولا طريق إلا إليه، لا يستطيع أحد أن يفر منه. كم ذكرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بل يقول لنا: أكثروا ذكر هاذم اللذات، أكثروا ذكر هاذم اللذات. ويقول كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة: زوروا القبور فإنها تذكركم الموت. وعند الترمذي عن بريدة: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. فإن من تذكر الرحيل من الدنيا والانتقال إلى الله عز وجل حمله ذلك على الإقامة على طاعة الله والمبادرة بأداء الواجبات والابتعاد عما نهى الله عز وجل عنه من المحرمات. ومن غفل عن الموت فإنه يتسلط عليه الشيطان فيقوده إلى كل شر ورذيلة ويبعده عن كل خير وفضيلة. أيها المؤمنون عباد الله، حديثنا معكم في هذه اللحظات ليس عن الموت بشكل عام، وإنما عن لحظة من لحظاته ووقت من أوقاته، وهو عن سكرات الموت، عن تلك اللحظات العظيمة التي يرحل العبد فيها من الدنيا إلى الآخرة، عن سكرات الموت التي لا بد أن نجدها. ولهذا قال الله عز وجل في الآية المتقدمة: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يقول الإمام القرطبي رحمه الله: إن الله عز وجل قد ذكر في كتابه الكريم سكرات الموت وشدة الموت وغمرات الموت في أربع آيات أو في أربعة مواضع من كتاب الله تبارك وتعالى. أما الموضع الأول فيقول الله عز وجل في سورة قاف: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. هذه السكرة وهذا الموعد وهذه اللحظة التي طالما حاد عنها العباد وتغافل عنها الناس وأعرضوا عنها، هذا الوقت الذي ربما تناسيته وربما تجاهلته، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، أي أو أن المعنى هذا الذي لا محيد لك عنه ولا فرار لك منه. إن سكرة الموت عباد الله شأنها عظيم وألمها شديد، ولهذا يقول بعض السلف: هو أشد من النشر بالمناشير، هو أشد من النشر بالمناشير ومن نزع الشوك من الصوف. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث البراء بن عازب أن الملائكة يقولون للنفس المؤمنة: يا أيتها النفس الطيبة أخرجي إلى رضوان من الله، أخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان. قال: فتخرج كما تسيل القطرة من فيه السقاء. وأما الكافر والمنافق فإن الملائكة تقول لها: يا أيتها النفس الخبيثة أخرجي إلى غضب من الله وسخط. قال: فتخرج كما يخرج السفود من الصوف المبلول، أي أنها تخرج بشدة وتنزع بشدة، فيجد العبد ألمها ويجد العبد شدتها. وهكذا الآية الثانية ما ذكر الله عز وجل في سورة الأنعام، قال الله تبارك وتعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. هكذا ينادى من أعرض عن الله عز وجل لما كانوا في غمرات الموت. قال الإمام ابن كثير: أي في شدته وفي سكراته وفي غمراته تناديهم الملائكة بإخراج أنفسهم، بإخراج أرواحهم من أجسادهم. قال الله عز وجل: ولو ترى الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم. تذكر يا أيها المسلم ومثل لنفسك هذه اللحظات وقد اقترب منك ملك الموت وهو يناديك بمثل هذا النداء: أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وأما الآية الثالثة فيقول الله عز وجل في سورة الواقعة: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. تصور يا أيها المسلم وأنت منطرح على الفراش وقد بلغت روحك الحلقوم وجاءك الأقارب والأباعد، اجتمع عند رجليك أبناؤك الصغار وأهلك وزوجتك وهم ينظرون إليك يريدون مساعدتك، ولكن هيهات هيهات، فإنه قد حان الفراق. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم، قال المفسرون أي ملائكتنا، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. حالك وأنت في ذلك الموضع تسأل فلا تجيب، تخاطب فلا تستطيع الإجابة، تنتظر الرحيل من هذه الحياة الدنيا، الذي يسافر من بلد إلى بلد وهو في انتظار إقلاع الطائرة، ينتظر في صالة الانتظار. أما الراحل من الدنيا إلى الآخرة فإنه يوقف في ساعة الاحتضار وهو ينتظر مفارقة الروح للجسد. تصور وأهلك وأبناؤك وكل من يحبونك يريدون مساعدتك، يأتي ولدك الصغير ويناديك: إلى أين يا أبتي؟ قال بعضهم كما ذكر عن عمر بن عبد العزيز وهو يصف حال الرجل وأبناؤه يناشدونه ويودعونه: وإذا الصغيرة تمرق خدها على وجنتي حينا وحينا على صدري وحينا على صدري، وتخمش خديها وتبكي بحسرة تنادي أبي تنادي أبي إني غلبت عن الصبر، حبيبي أبي حبيبي أبي من لليتامى تركتهم كأفراغ زخب في على بعد من الوكر. ينادونك: إلى أين يا أبتا؟ إلى أين تذهب؟ ما الذي أصابك؟ وأنت في سكرات الموت وأنت في هذه الحالة لا تستطيع حراكا ولا دفاعا ولا تستطيع أن تقدم شيئا. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. وأما الآية الرابعة فيقول الله عز وجل في سورة القيامة: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. إذا وصلت الروح إلى الحلقوم وأرادت أن تخرج وأن تفارق الجسد، اجتمع حولك أقاربك وأرادوا علاجك ورقيتك، يبحثون لك عن الدواء ويطلبون الأطباء ويسعفونك إلى المستشفيات هنا وهناك. وقيل من راق وظن أنه الفراق، والظن في هذه الآية بمعنى اليقين، أيقن أنه مفارق لهم لكنه لا يستطيع حديثهم ولا مخاطبتهم لأنه في سكرة الموت وفي شدة الموت. تصور هذه اللحظة: يا عبد الله ماذا أعددت لها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. فهل أقبلت على الله عز وجل قبل فوات الأوان وقبل أن تصير إلى حال الغرغرة؟ كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق. قال بعض المفسرين: التقى آخر يوم من أيام الدنيا بأول يوم من أيام الآخرة. وما أشد الفرق بين اليومين: يوم وأنت في دارك تفرح وبين أولادك تمرح وعلى فرش جميلة وتأكل المآكل الحسنة وفي الليلة الأخرى وأنت في ظلمة وفي تلك الحفرة ليس لك أنيس ولا جليس ولا قريب ولا بعيد، تلف في لفافة بيضاء فيأتيك ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما منكر وللآخر نكير، يقال لك من ربك وما دينك ومن نبيك، فما أعظم الفرق بين الليلتين. والتفت الساق بالساق. يا أيها الناس، إن الموت عظيم، وإن سكراته شديدة، وإن سكراته شديدة حتى على أهل الإيمان والصلاح، فكيف بغيرهم؟ روى الإمام أحمد في الزهد وابن أبي شيبة من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وصححه العلامة الألباني، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تحدثوا عن بني إسرائيل فإنه كان فيهم عاجب، ثم قال: خرج عصابة منهم فمروا على مقبرة من المقابر، فقالوا: لو أنا صلينا ركعتين ثم دعونا الله عز وجل أن يخرج لنا رجلا من الأموات فيخبرنا عن الموت، ثم إنهم صلوا ودعوا، قال: وإذا برجل من أهل القبور يخرج أسود الرأس خلاسي، أي أنه بين السواد والبياض، فخرج فقال: ما لكم ما لكم إلي؟ فإني مت منذ 100 عام، فإني مت منذ 100 عام، ولا زالت حرارة الموت، ولا زلت أجد حرارة الموت إلى هذه الساعة، فادعوا الله عز وجل أن يعيدني كما كنت، مت منذ 100 عام ولا زلت أجد حرارة الموت إلى هذه الساعة، 100 عام ولا زال يجد ألم الموت وحرارة الموت وسكرات الموت وشدة الموت. إذن فأين الإعداد يا عباد الله؟ وأين الإقمال على الله عز وجل؟ ونحن لا بد أن نمر بهذه اللحظات، ولا بد أن تأتي علينا هذه الأوقات رجالا ونساء، كبارا وصغارا، كما أخبر الله عز وجل في الآية المتقدمة: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الناس، إن الذي يقرأ في كتب التراجم والسير وخصوصًا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسير أصحابه الكرام يجد أمورًا عجيبة من شدة سكرات الموت على أهل الإيمان فضلاً عن غيرهم. فهذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء عنه كما في الصحيحين من حديث عائشة وبعضه في صحيح البخاري أنه لما كان عند الموت كان يغمى عليه عليه الصلاة والسلام، ثم كان بجانبه ركوة أو علبة أي وعاء فيه ماء، فيضع يده فيه في خرقة ثم يمسح وجهه ويقول: لا إله إلا الله إن للموت لسكرات، لا إله إلا الله إن للموت لسكرات. هذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم خليل الله الذي بشره الله عز وجل بالجنة وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، والذي زكى الله عز وجل فؤاده وزكى خلقه وزكى قلبه، ومع ذلك يقول لا إله إلا الله. إن للموت لسكرات. تقول عائشة رضي الله عنها كما عند الترمذي بسند صحيح، قالت: ما حسدت أحدا على تهوين الموت بعد أن رأيت شدة الموت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تأتي إليه فاطمة ابنته رضي الله عنها وتحتضنه وتقول: واكرب أبتاه، أجاب ربا دعا، أجاب ربا دعاه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس على أبيك كرب بعد اليوم، ليس على أبيك كرب بعد اليوم، أي أنه عند سكرات الموت كان في كرب عظيم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا يقول لها: يا بنية، ليس على أبيك كرب بعد اليوم. وهذا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كما في كتاب المحتضرين لابن أبي الدنيا بسند حسن، لما كان في سكرات الموت جاءت عائشة رضي الله عنها وجعلت تقول: لعمرك ما يغني الثرى عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصنر. فالتفت إليها وقال لها: يا بنية، لا تقولي هكذا، ولكن قولي: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. وهذا عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه جعل يبكي عند موته، فقال له ولده: يا أبتاه، إنك كنت تقول: ليتني أجد رجلا صالحا يحدثني عند الموت عن الموت وشدته، فها أنت حدثنا عن الموت. فقال رضي الله عنه: كأن جنبي في تخت، وكأنني أتنفس من ثقب إبرة، وكأنني أتنفس من ثقب إبرة. وهكذا الصالحون يا معاشر المؤمنين يجدون شدة الموت وعظم الموت وألم الموت. فهذا عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنه لما طعنه أبو لؤلؤة المجوسي كما في صحيح الإمام البخاري، وكان في سكرات الموت، جاء ولده عبد الله فوضع رأسه في حجره ثم قال له: يا بني، ضع رأسي على الأرض، ضع رأسي على الأرض، لا أم لك، ويلي وويل أمي إن لم يغفر الله لي. فقيل له: يا أمير المؤمنين، بشرك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالجنة وذكروا له أعماله ومحاسنه. فقال: لو أن لي طلاع الأرض ذهبا لافتديت به قبل أن أرى عذاب الله، قبل أن أرى عذاب الله، وددت أني أخرج منها كفافا لا لي ولا علي. وهكذا الصالحون، إذن فهي لحظات حرجة ومواقف صعبة يجب أن نتذكرها، يجب أن نتذكرها، ساعة الرحيل والانطلاق من هذه الحياة الدنيا. ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية في ترجمة هارون الرشيد أنه لما مرض واشتد مرضه دعا بطبيب فارسي طبري، فجاء ذلك الطبيب فأمر هارون الرشيد أن تعرض عليه مياه جماعة من الناس، أي بول جماعة من الناس من الأصحاء والمرضى، وفيها بول لهارون الرشيد. فجاء ذلك الطبيب وجعل يتفقد تلك المياه حتى وصل إلى القارورة التي فيها بول هارون الرشيد، فقال ذلك الطبيب: قولوا لصاحب هذه القارورة يوصي، فإنها قد تداعت قواه وتدهورت حالته، أو كما قال. فلما وصل الخبر هارون الرشيد وأيس من نفسه جعل يقول: إن الطبيب الذي إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفاع نحب قد أتى، ما للطبيب يموت بالداء الذي قد كان أبرأ مثله فيما مضى، مات المداوى والمداوي والذي جلب الدواء وباعه وقد اشترى. هكذا حكم الله عز وجل بالموت على كل البشرية، بل على كل المخلوقات، مهما تحرز العمل ومهما تأخر ومهما تعمر. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. فعلينا أن نتذكر لقاء الله، فإن من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فتذكر أنك منتقل إلى الله جل وعلا، وأنك واقف بين يديه، وأنك مسؤول عن الأعمال كلها صغيرها وكبيرها، لا يفوت منها شيء، وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. فادعو الله جل وعلا أن يهون عليك سكرات الموت وشدة الموت، وأن يختم لك بخاتمة حسنة، وأن يوفقك عند الموت وعند سكراته إلى أن تموت على التوحيد. فإن من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، وإن أصابه قبل ذلك من أصابه، فإن عند سكرات الموت من الناس